بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. من خشى الوصية يكافئ، من خشى الوصية يكافئ. عن الخوف من كلمة ربنا، الحكيم يخاف لما يسمع كلمة ربنا، يخشاها، مش بس يعرفها. احنا خدنا يعرفها وخدنا يحفظها وخدنا يفكر فيها، بقى لنا يومين عمالين نعيد ونزيدها. انما في معنى جديد كمان، ان في واحد لما يسمع الآية يخاف، ده حكيم جدا. في واحد لما يسمع الوعظ ياخد الكلام على نفسه يخاف. في واحد هو في القداس يسمع كلمة يخاف. من خشى الوصية يكافئ. فتعالوا نشوف ايه اللي يخوف في الوصية، وازاي نوصل الى خشية الوصية. يعني ده شعور جميل يميز الحكماء. اولا، ايه هي الوصية؟ بقية الآية تقول ايه؟ من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه، ومن خشى الوصية يكافئ. يعني اللي يحتقر كلمة ربنا ده خراب على نفسه، والعكس اللي بيخاف من الوصية اللي يسمعها ويكش منها ده ليه مكافأة كبيرة. ليه نخشى الوصية؟ دول القضيتين اللي هننشغل فيهم، ليه بنخاف من الوصية وازاي نوصل لهذا الخوف من الوصية. ليه الوصية تستاهل ان احنا نعمل لها حساب ونخاف منها؟ اولا، ايه هي الوصية؟ شوفوا بيتقال ايه. ربنا يسوع يقول انا اعلم ان وصيته هي حياة ابدية. احفظوا التعبير ده، وصيته حياة أبدية. يعني ايه وصيته حياة أبدية؟ يعني الكلمة اللي بيقولها ربنا معناها عملتها دخلت الأبدية، ما عملتهاش راحت منك الحياة الأبدية. وصيته هي حياة أبدية. بس الموضوع very serious. ليه؟ فصور انت عارف لا تدينوا لكي لا تدانوا، وبعدين خدتها لايت لي كده، لا تدينوا، امال هنقول ايه؟ ما كل الناس بتعيب في بعض. اوكي، بس انت عارف الوصية دي حياة أبدية، انت خدتها كده بسطحية، فمش عارف ان اللي مش هيعملها هيروح جهنم، واللي هينشغل اللي هيخاف منها هيروح الحق السماء. فالتعبير اللي بيقوله ربنا يسوع انا اعلم ان وصيته هي حياة أبدية، يخلينا نخاف من الوصية. كلمة دي كل وصية يعني تسوى أبديتك. عارفين مثلا ما يكون في دواء لايف سيفينج، واحد مثلا عايش على دواء لو ما خدوش ممكن يجي له هارت اتاك، ممكن يروح فيه. فتلاقوه بقى هو بيوضب شنطة السفر مثلا، اهم حاجة يطمن ان الدواء معاه. وتلاقي مثلا حاطط نفس الدواء في العربية، حاطط نفس الدواء في المكتب. ليه؟ هو عارف انه ده حياته، فممكن ينسى اي حاجة الا دي. ربنا عاوزنا نتعامل مع الوصية بهذه الدرجة، وصيته هي حياة أبدية، فلازم تعمل لها حساب قبل أي حاجة تانية، قبل شغلك وصحتك وعيالك وكلام الناس، دي أغلى حاجة. أخيرا يا إخواتي، افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة. بولس كان بعث من السجن بيقول لبتوع فيليبي كده، قال لهم بصوا أنا بكتب، وأنا بكتب مش تعبان، بس عايز اقول لكم حاجه، اما لكم فهي مؤمنه. يعني ايه؟ الكلام اللي بقوله لكم ده امانه عليكم. انا مش بعمل مكوت كتير وانا بكتب، بس مش معناه ان انتوا تاخدوا الكلام باستهتار او بسطحيه. الكلام اللي بقوله لكم ده امانه عليكم. يعني ايه؟ انا بستامنكم على الكلام ده قدام ربنا. اذا كل كلام الانجيل نوع من الامانه، ولازم تاخده باهتمام بخشية. الوصية حسب تعليم الكتاب هي تعبير الحب. واحد يقول يعني الوصية تدخل السماء، مش الحب اللي يدخل السماء، بصراحة هما واحد. ليه؟ يوحنا الحبيب قال ايه؟ ان احباني، نقلا عن المسيح له المجد، ان احباني احد يحفظ كلامه ويحب ابي واليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الآية دي من الآيات اللي غاصوا فيها الآباء بقى وعشقوها. ليه؟ تعبير أصله تعبير عجيب. يعني إيه اللي يحب وصيتي؟ اللي يسمع وصيتي يحب أبويا ونجيله أنا والآب السماوي ونسكن عنده. نسكن عنده كلمة كبيرة أوي. الثالوث الأقدس يسكن معاك. إيه الكلام الكبير ده؟ إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. كل ده ليه؟ عشان حافظ كلامي. يبقى ربنا مرتاح في بيتك أو مرتاح في قلبك عشان أنت حافظ وصيته، مشغول بوصيته. عارفة دي تفكرني بإيه؟ التابوت وقت شاول الملك كان مركون كده في قرية تعبانة. قبل منه انتوا عارفين عالي الكاهن عمل عملة وحشة، ساب عياله ياخدوا التابوت وينزلوا حرب مع الفلسطينيين، ولأن ربنا مش راضي على اليهود الفلسطينيين غلبوا وخدوا التابوت. وبعدين لما التابوت حطوه في بيت الآلهة عندهم كل الآلهة ركعت، فتاني يوم لقوا كل الأوثان وقع على الأرض قدام التابوت، ولقوا البلد كلها ضربت بالطاعون فترعبوا، نقلوا قرية تانية حصل نفس الكلام، قالوا لا نرجعوا لليهود احنا مش قدهم. فهم مرجعين لليهود عملوا احتياطات بقى وخايفين جدا ومرعوبين من التابوت، ونزلوا في حتة كده اسمها قرية عين شمس أو بيت شمس. خدوا فلاح بسيط جدا، ما فيش مكان لسه، ما فيش هيكل بقى ولا في حاجة، عمل له أوضة خاصة في البيت الكحيان بتاعه، وخلى واحد من ولاده يخدم على التابوت صبح وليل. فاستراح التابوت في هذا البيت كذا شهر. ليه؟ يعني كانوا حاطين لك في بيت كله ذهب وكله كله، لا لا ملياش راحة في الحاجات دي. ربنا يرتاح، إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. بيت متواضع بسيط في تكريس في حب. الجدع اللي اسمه زن عمينة داب ده جاب أكبر عياله أهم عياله وقال له مالكش شغلة غير التابوت، الأوضة دي محدش يدخلها، وتخدم على التابوت، وكانوا من عيلة لاوي يعني كان مظبوط الموقف. عشان كده يقول ها هنا أسكن، هذا هو موضع راحتي، هذا اخترته. إيه يعني بتختار إيه؟ أنا بختار البيت بختار القلب المتواضع. إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. فطبعا اللي ساكن فيه ربنا ده بخته، ده يعني قد إيه بقى الواحد يبقى جواه ربنا، دي حاجة كبيرة أوي. كل ده مفتاحه إيه؟ إن أحبني أحد يحفظ كلامي. فاللي بيحب ربنا بيحب وصيته جدا، أو بيعمل حساب لكلمته قوي. وحتى في علاقتنا مع بعض كده، لو أنت بتحب واحد قوي لو طلب يبقى على رقبتك لأنه بتحبه، فطلبه غالي عليك، يعني لازم هتعمله مهما كلفك بسبب الحب. ربنا عاوز يشوف مننا الحتة دي، إذا كنا بنحبه تبقى الوصية غالية قوي وتخاف جدا تكسر. فإذا الوصية أساسا تعبير حب. تاني حاجة تخلينا نخاف من الوصية كلمة ربنا، كلمة ربنا يعني ربنا قال كن فكان هذا الكون بكلمة. نفس هذه القدرة والقوة الجبارة هي اللي بتقول لا تدينه. أنت كده دي حاجة مخيفة، من اللي قال كن فيكون غير الطبيعة كلها بيقوم الميت. طب ما هي نفس الكلمة دي بتقول وصية، تبقى قد ايه الوصية دي مخيفة أو مهمة جدا، لأن ربنا قال كلمة مش هيرجع فيها أبدا. يقول إنك منذ الطفولية تعرف الكتب، ده بولس بيكلم تيموساوس في آخر رسالة، تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. يعني إيه؟ أنت يا تيموساوس عندك حتة كويسة إنك مذاكر الكتب، كتب العهد القديم اللي كانت أفيلابل في الوقت ده، وهي قادرة أن تحكمك للخلاص. يعني الإنجيل اللي في إيدينا قادر ياخد بإيدك لغاية ما يدخلك السماء. يبقى تعمل له حساب ولا لا؟ ميت حساب. انت لما كنا بنسافر بلد زمان يبقى معاك الماب بتحافظ عليها لانك هتوه من غيرها في البلد اللي انت رايح. طب دي الماب اللي في ايدينا اللي دخلنا السماء، ضيعها من ايدينا؟ وانت كل خطوة تفتح الخريطة وتبص ماشي صح ولا تهت. الواحد كمان يفتكر ان الوصية روح وحياة. يعني ايه؟ ربنا يسوع قال الكلام اللي بكلمكم بيه ده روح وحياة، يعني مش معنى معين، مش فكرة معينة، ده أكتر من كده. كلمة ربنا بتدي روح وبتدي حياة. إذا حياتك مرتبطة بكلمة ربنا، الوصية بتدس فيك الحياة. ما فيش حياة روحية من غير وصية ربنا، ما فيش حاجة اسمها كده. أنا كله بحاول أوريكم قد إيه الوصية حاجة غالية قوي، عشان نوصل لفكرة من يخشى الوصية يكافئ. اللي يعمل لها 100 حساب دي هو ده الحكيم بجد. برضو الوصية اتوصفت أنها أكل وشرب. يقول مكتوب ليس بالخبز وحده الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. كل كلمة عبارة عن أكل وشرب. سر حياتك كإنسان أهم من الأكل والشرب. النهاردة في الإنجيل الصبح في المزمور، مش فاكر النهاردة ولا في عشية، سراج لرجلي كلامك. يعني أنت من غير الإنجيل تتوه، تقع في حفر. الوصية كمان اتوصفت أنها سيف الروح. يعني إيه؟ يقول خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. أكثر سلاح يطرد الشياطين كلمة ربنا، إن كانت مزمور ولا وعد ولا وصية. الوصية كمان اتوصفت أنها كنز. كل كاتب متعلم في ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقا. التشبيهات يا جماعة مفيدة لما الواحد يسمع وعظة أو يفتح الإنجيل. ليه؟ ده السيف، ده النور، ده الأكل. المعاني دي بتنبهك لقيمة العمل اللي بتعمله، لأن ساعات نتعامل مع الإنجيل بطريقة ضعيفة سطحية، بس لما تفتكر أنك في حالة حرب وده السيف، ده السلاح اللي في إيدك، حاجة مهمة، ده النور اللي معاك، من غيره هتوه. نيجي بقى سؤال، لماذا نخشى الوصية؟ في آية جميلة قوي في أشعياء 66 يقول إلى هذا أنظر. ربنا بيقول عارفين أنا ببص على مين؟ إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. المرتعد من كلامي، لما الواحد يترعش من كلام ربنا، ربنا يبص له كده بحب وبعجاب. ده هيجي منه، ده هيتغير. ليه؟ لأنه سمع الكلمة فخاف. يا جماعة ساعات بنسمع كلام ربنا وما بنخافش، ودي حاجة تخوف، دي لوحدها حاجة تخوف. المفروض لما نسمع كلام ربنا نخاف. اليهود أول مرة في حياتهم سمعوا صوت ربنا كان يوم مرعب، موصوف في عبرانيين 12، موصوف في سفر الخروج، لما ربنا قال لهم استعدوا عشان أنا هنزل على الجبل أديكوا الوصية. عاملين احتياطات وثلاث أيام صيام ومحدش يقرب من الجبل، وموسى طلع وبعدين الجبل بقى يدخن وبقى نار وبقت حاجة مرعبة، وقالوا لو بهيمة أو حاجة جريت ناحية الجبل ما يجروش وراها، يرموها بسهم من بعيد عشان ما تلمسش الجبل، لكن ما يجروش وراها. احتياطات فظيعة عشان ربنا هيتكلم. يقول حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد. ده موسى كليم الله، لما ربنا هيتكلم بس قال ده أنا نفسي مرعوب. والناس يقول عنهم بقى بولس الرسول استعفوا من المتكلم، قالوا له لا احنا مرعوبين مش هنقدر نسمع، روح يا موسى انت اسمع ربنا وتعالى قول لنا بيقول ايه، من كثر الخوف اللي فيهم. شوفوا بقى لما المسيح جه وعاش وسطينا وبقى يكلمنا كلام بسيط ويقعد معانا، بدل ما نخاف من كلامه استهنا بكلامه، فقدنا احترام كلام ربنا او كلام حافظينه وعارفينه يعني هيفرق ايه. فانا بيقول انا ببص على الغلبان المسكين اللي بيخاف من كلامي، اللي بيعمل حساب من كلامي. فاكرين المثل اللي قلت لكم عن واحد قال لي في كلمة ترعبني في الانجيل، حكاية انه قد استوفيت خيراتك على الارض، جملة معلقة معاه كل ما يفتكرها يخاف، ارحمني يا رب ارحمني يا رب، ويجتهد ويصلي ويخدم والكلمة عاملة له رعب، خايف يسمع في اليوم الأخير ايه، استوفيت خيراتك على الأرض، انت خدت الدنيا مريحة، عاوز ايه تاني في السماء. كلمة واحدة، كلمة واحدة. واحد تاني مرة برضو قال لي انا كلمة كنت جوعانا وعطشانا ومريضا دي بترعبني، باجي اتعامل مع الفقير بخاف، بخاف ليكون المسيح، فبقيت بحترمهم احترام زيادة عن اللزوم. شفت الخوف بيعمل ايه؟ خلاه يتعامل مع أي واحد محتاج بمنتهى الاحترام. هو قال له أنا الجعان، أنا العطشان، أنا العريان، أنا المريض. فلأنه مصدق الكلام بقيت خاف منه، المرتعد من كلام. عايزين نصلي عشان نوصل للحتة دي، ان الواحد يقف قدام كلمة ربنا بخوف. ده اللي تلاحظوه في الطقس، عشان الناس لما يقرأ الانجيل يقول قفوا بايه؟ بخوف امام الله. اقفوا بخوف وانتوا بتسمعوا الانجيل. ليه؟ لان الخوف ده علامة حلوة، يخلي المسيح يبص عليك ويقول انا عجبني الفلان ده. حكاية حصلت في العهد القديم غريبة. سمعت عن اخاب الملك قد ايه كان ملك سيء وقت اليه، من اسوأ ملوك شعب اسرائيل، يعني التاني بعد يربعام، دول أسوأ اتنين في تاريخ اليهود. يربعام اللي هو خد الملك من رحبعام ابن سليمان، قسم المملكة وعلمهم الوثنية، وأخاب بقى جه كمل ونشر الوثنية يعني براحته. فملك شرير جدا. لما إليه مرة مسكه بقى ادهم له وبخه بشدة، حصل حاجة غريبة. لما سمع أخاب هذا الكلام، كلام إلي لما وبخوا على قتل نابوت اليزرعيل، شق ثيابه وجعل مسحا على جسده وصام واتطجع بالمسوح ومشى بسكوت. كلمتين إلي، أصل إلي ناشف كمان، كلامه ثقيل، كلامه طبعا كلام ربنا بس كلام خوف. هنا لأول مرة وآخر مرة في حياة أخاب كلمة ربنا تخوف، فخاف وتلكم كده، مشى بسكوت، مبقاش بيتكلم، ولبس المسوح وقعد كده ايه مبلم. فكان كلام الرب الى ايليا التشبي قائلا، اسمه ايليا التشبي عشان بلده، هل رأيت كيف اتضع اخاب امامي؟ صوروا ربنا ريكوردت بس اليوم ده في كل حياة اخاب اللي مليانة فساد، موقفه من المرة دي فرق عند ربنا. فقال لي ايليا، شفت اخاب عمل ايه؟ من أجل أنه قد اتضع أمامي، يعني خاف من الكلام وتكسر شوية، لأجل بالشر في أيام لأسوأ ملك رب، ده يستاهل، ده تصدق التوبة التعبانة دي بتاعت يوم وخلاص، تاني يوم هيرجع للفساد تاني. قال له معلش، ما أقدرش أنساله اليوم ده، اليوم ده عندي غالي جدا، لأنه اتضع أمامي، خد الكلام وخاف وكش، فأنا مش هجيب الشر في أيامه، بل في أيام ابنه، عشان ما حدش يحسبها غلط ابنه أسوأ منه، أو ابنه طلع زيه وما تبش عمره، عشان بس ما تقولوش ذنبه الولد، لا، ما هم كلهم أشرار. لكن ربنا أجل العقاب لمجرد هذا الخوف المقدس. يبقى أحد مجالات الخوف المقدس اللي عايزين نوصلها أن الواحد يخاف من الكلمة. كمان اللي يخوفنا من الوصية، أنك تفكر نفسك أن اللي بيقول الكلام ده هو الديان. يعني تصور معايا، القاضي بيقول لك انت عليك حكم مثلا، تهمة وتهمة لبساك، والقاضي بيقول لك روح اعمل كده وانا هتصرف، هديك البراءة. تاخد الكلمة دي باستهتار؟ ده هو القاضي، يعني ايه؟ يعني تسمع الكلام تاخد براءة، يا ما تسمعش الكلام تاخد تأبيدة. هو اللي في ايده القرار. فاللي بيتكلم ده هو الديان العادل، يعني ربنا اللي جاي على السحاب يحاسب كل واحد حسب عمله، هو اللي بيقول الكلام، هو اللي حاطط الامتحان، فما ينفعش تتجاهل كلامه. ففكرة ان ربنا صاحب الوصية هو صاحب الدينونة تخلي الواحد يخاف، لان ربنا بيتكلم معانا بالراحة وبالذوق وبطولة البال ويعيد ويزيد، بس الكلام اللي بيقوله هو اللي هنتحاسب عليه، هو اللي هنتسئل عليه، يبقى كلام يخوف. من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت للحياة. كمان احنا بنخاف من الوصية لأن الوصية نور ونار. بمعنى ايه؟ احنا قلنا نور دي سراج لرجلي كلامك، انما الوصية كمان نار، فلو انت ما استخدمتهاش استخدام صح تحرقك، بدل ما تنور لك ممكن تحرقك. فيقول أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب كمطرقة تحطم الصخر. يبقى الواحد بيخاف من كلمة ربنا لأن فيها أبدية وفيها مصيره، فيها خلاص وفيها حاجات كتير أوي. كمان معنى جميل تاني، ليه بنخاف من الوصية؟ لأن الوصية سر سلامنا، يعني لما الوصية تروح منك راح منك السلام. برضو من الآيات الجميلة أوي اللي بحبها تقول إيه، ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. ربنا بيقولها لكل واحد فينا لما يغلط ويتعفرت ويتشنج ويفقد سلامه، يقول له ايه فدانه، يا ريتك كنت سمعت كلام، يا ريتك كنت سمعت كلام، كنت حافظت على سلامك. ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. اذا في علاقة وطيدة بين الوصية والسلام. اللي عاوز يعيش في سلام يمسك في كلمة ربنا ويسمعها كويس. نقطة كمان، اللي يخوف من الوصية ان كسر الوصية هي المجال اللي يدخل منه ابليس ويتربع بقى على قلبك. يعني احنا بنستسهل كسر الوصية، الواحد يكذب، الواحد يقول كلمة، الواحد يزعق، الواحد يقول لك فيها ايه، يعني حصل ايه، هي فيها مصيبة لان الشيطان دخل البيت. يعني كل كسر للوصية فرصة للشيطان يزحف ويكسب أرض في حياتك، في بيتك، في عقلك، في قلبك. أنت مش خايف أن الشيطان يبقى هو الرئيس بتاعك بعد كده؟ كل ده بيجي عن طريق كسر الوصية، يبقى حاجة تخوف. الواحد لما يغلط يخاف بسرعة، لأن كسر الوصية معناه خد فرصة الشيطان يدخل أكتر وأكتر. إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه. نقطة كمان مهمة، الوصية هي أساس التوبة. إيه اللي بيفرق واحد عن واحد في التوبة؟ وطبعا بعد التوبة يبقى تغيير، يبقى نمو، يبقى قداسة، يبقى نقاوة، يبقى كل حاجة حلو. إيه اللي بيبتدي؟ إيه اللي بيفرق واحد عن واحد؟ إنه ياخد الوصية جد ويقيم نفسه عليها بجد، يخاف من الكلمة ويحاسب نفسه عليه، يلاقي نفسه مؤثر. هاتك يا صراخ، ارحمني يا رب، ساعدني يا رب، غيرني يا رب. إذن الوصية هي اللي بتحرك التوبة. الشخص اللي شايف نفسه كويس لأنه مش عارف الوصية. إنما تصوروا معايا، ساعات نقول له بعض الناس اللي مش حاسين بالتوبة والاعتراف، نقول له قبل ما تدخل تعترف اقرأ الموعظة على الجبل تاني. مش معنى الموعظة على الجبل أغلبها وصايا، فمن أول سطر يلاقي نفسه إيه، يا نهار أبيض، مفيش حاجة عدلة. توبة للمساكين بالروح، ما عنديش. للحزان الآن، ما عندناش. لصانع السلام، ما فيش. للودعاء، أبعد ما يكون. للجيع والعطش، للبر، جعانين للأكل، ما فيش ولا واحد. كله غلط 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 غلط. طيب تسيب مك من دول، لما تصلي ادخل مخدعك واقفل على نفسك وصلي لأبوك، ما فيش مخدع. لما تصوم، ما فيش صوم. الصدقة أي كلام. طب خلاص، برضو الورقة الثانية في الامتحان زيرو، الورقة الثالثة لا تدينوا، ما ورناش غيرها الإدانة. إما النظر إلى امرأة، ما بقى من بص، ما تحلفش، بحلف. الورقة الثالثة زيرو، الورقة الرابعة تبص تلاقي الموعظة على الجبل، تشرك الواحد، يا نهار أبيض، الواحد داخل فاكر نفسه هيعترف يعني واحد كويس. يبقى الوصية بتفوق الواحد، فاهمين ازاي؟ مش ده كلام ربنا؟ مش هو ده اللي المسيح قاله؟ مش قاله مستنينا نعيشه؟ طب احنا فين منه؟ يبقى ده اللي هيخليك تتوب. يا رب ده انا بعيد قوي. عشان لما نسأل ليه القديسين بيتوبوا، عشان الانجيل قدام عينيهم طول الوقت. فمهما تقدموا في الحياة الروحية، كل كلمة في الموعظة على الجبل تطلعهم مش مذاكرين، تخليهم يبتدوا من الأول. عشان كده في آخر الموعظة على الجبل، عشان محدش يفتكرها معلومات، قال شوفوا بقى اللي يسمع الكلمتين دول وبس، زي واحد بنى بيته على الرملة شوية مية هتضيعها. اللي يسمع الكلام ده ويعمله، ده اللي بنى على الصخر، للراجل العاقل اللي مهما نزل مطر وريح مش هتقع بيته. يبقى ربنا واضح انه مستنينا نعمل، مش مستنينا نسمع. فلنسمع ونعمل بقى نجيلك المقدس. آخر سؤال بجد، كيف نخشى الوصول؟ إزاي الواحد يوصل لكده؟ يعني احنا بنجيبها من بدري أو بنقول لما نخاف من كلمة ربنا هنعمل كلمة ربنا، هنتغير، هنتحسن، هنكبر. يبقى الحكاية مش صح. يبقى أول حاجة الحكيم بيخاف من الكلام، من خشى الوصية يكافأ. الآية بتاعتنا دلوقتي أول حاجة بتساعدك أنك تخشى الوصية أن تخشع أمام الوصية، الخشية والخشوع والأدعم. يعني إيه؟ شوفوا كنيستنا واعية إزاي. وقت قراية الإنجيل في القداس بالذات توقفنا وتنور الأنوار وتعمل استعدادات خاصة، وابونا يصلي الأشية وينبه على الناس، طوبى لعيونكم طوبى لأذانكم، ركزوا اسمعوا واسمعوا واعملوا، ونرد على الإنجيل باللحن عشان كل واحد يقعد يفكر في اللي سمعه شوية قبل ما ندخل على القداس. ايه ده كله ده؟ عشان الكنيسة فاهمة قيمة الجزء ده، فنخشع أمام كلمة الله. عشان كده يا جماعة اللي بيقرأ الإنجيل وهو نايم خطر عليه، اللي بيقرأ الإنجيل وهو بيشرب شاي لا يليق، اللي بيقرأ الإنجيل وهو عمال يحكي مع اللي حواليه استهتار. كلمة ربنا لازم لها خشوع، لأنك الاحترام اللي بتأديه لكلمة ربنا هينعكس عليك بخشية الوصية، هتاخد الكلام سيريس وهتحاول تعمله. إذا ما كانش فيه خشوع يبقى ما فيش خشية، ما فيش خشية يبقى ما فيش تنفيذ، ما فيش تنفيذ يبقى ما فيش تغيير، تبقى شغلانة صعبة. فإحنا بنحتاج إلى الخشوع. صحيح إحنا في زمن دلوقتي نحط السي دي في العربية ونسمع كويس كويس وماله، دي حاجة حلوة الإنبوت يدخل، لكن في ناس تعمل إيه بعد ما تخلص الوعظة أو في نصها؟ تدعوني في واحد قال لي كده، أنا باجي في حتة أسمعها وأقفل، مثلا عز القداسة البابا أوقف وأقعد أكلم ربنا على اللي سمعته، أقول له رب سيدنا بيقول حاجة أنا ما عملتهاش ما عرفتش أعملها، ويقعد يصلي بالكلمتين اللي سمعهم لأنه خاف، لأنه بياخد الكلام على نفسه مش بياخده كمعلومات. مش محتاج يخلص الوعظة، مش مهم تخلص الوعظة، مش مهم تخلص، المهم إحنا اللي نخلص، إحنا اللي نتغير. فهنا تلاحظوا أنه في واحد بياخد الكلام باهتمام شديد، فعلى طول بيطبعه على نفسه يتضايق يصلي. تاني نقطة تجيب خشية الوصية، التركيز. بدل الكلام قد كده مهم قوي، يبقى لازم أركز كويس قوي، لأن لو ما ركزتش الحقيقة مفيش حاجة هتحصل. فشغل الدكاترة، في مريض يبقى الدكتور متوقع أنه مش هيخف، مش عشان الحالة صعبة، لا، عشان ما بيركزش في شرح الدواء، ما بيسمعش، واخدين بالكم؟ وفي مريض تلاقوه محسوك بس الدكتور يبقى متأكد أن ده أسرع واحد هيخف، يقعد يسأل الدكتور معلش عيد عليك، هو الدواء ده قلت لي ثلاث مرات، طب قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ طب في نوع أكل معين؟ طب هو بيعمل كده ليه؟ وخايف على صحته؟ فبيدقق مركز في كل كلمة بيقولها الدكتور، لا غالبا هيخف بسرعة. إنما التاني يروح بيتهم يقولوا له الدكتور قال لك إيه؟ قال له أنا فاكر. أيوة أنا هتعمل إيه؟ هما العلبتين دول هتاخدهم إزاي يعني؟ قال لها بأي حاجة، نبقى ناخدهم لما نفتكر، ربنا اللي هيفتكرك. إنما ده طبعا مش هيخف. إحنا في كلام كتير بناخده من غير تركيز كده. التركيز يخلي الواحد يكبر يتقدم أو ينمو، يعني الواحد يراقب نفسه، أنت بتكبر في الوصية دي ولا لا؟ قلبك بينضف ولا بيتوسخ كل شوية؟ ثالث نقطة مهمة عشان الواحد يخشى الوصية، الحفظ والتأمل والتفكير. معلش في حاجات أنا بعتها، أنا عارف أخطيت من التكرار، بس عشان نطلع بحاجة، ففي أفكار معادة فأكتر من عزو. لما بتحفظ وصية وتقعد تكررها لنفسك كذا يوم ورا بعض، الوصية دي بتتغرز جوه قلبك. يعني عارفين ايه يا جماعة؟ فاكرين مثل الزارع؟ في بذور بتبقى على الوش، تيجي العصافير تاكلها. احنا اغلب كلام ربنا بالنسبة لنا على الوش بيطير. عارفين الحفظ والتفكير والتأمل والتكرار بيعمل ايه؟ زي كأنك جبت الوصية كده وقعدت تزقها 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 لغاية ما دخلت جوه القلب، دخلت جوه القلب مش هتطير تاني خلاص، ما فيش عصفورة هتيجي تاخدها. دخلت جوه هتبتدي تعمل شغلها لوحدها. إنما من غير التكرار والتأمل والتفكير والترديد من غير الحركة دي هتفضل على الوش هتطير. وده بيحصل معنا يا ما كلام حلو سمعناه وطار، يا ما آيات سمعناها وشكلها حلو وراحت طارت مع العصافير. ليه ما عملناش الشغلة دي؟ الحفظ، التفكير، التكرار، التأمل. في ناس تاخد وصيته تقعد تكتبها زي العيال الصغير كذا مرة عشان تحفظها، يقعدوا يقولوها البعض عشان يحفظوها. ودي كانت وصية ربنا زمان، قال له لتكن هذه الكلمات التي أنا مكلمك بها على قلبك، اربطها عصائب بين عينيك، اربطها على أيديك، اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك، تجلس تتكلم بها في بيتك، وحين تقوم وحين تنام وحين تمشي في الطريق. إيه الشغلة دي؟ طول الوقت عمال يعيد ويزيد في الآية في الوصية. أذكر لما كنت في الجامعة كان معانا خادمة حلوة كده، إيه كانت كل يوم تكتب بتاع 50 آية وتوزعهم علينا في الكلية للمسيحيين طبعا. في الأول كانوا بيتريقوا عليها، يعني يقولوا حظك اليوم بقى ويقعدوا. بعد شوية الحقيقة لو يهتموا جدا كل واحد يعرف أيته النهاردة إيه. وبعدين أنا كنت طالع فيها شوية عارف عامل نفسي بفهم، كتير من الزملاء يجوا يقولوا لي إيه مش فاهم الآية، عاوزين يفهموها. فبقت عاملة لنا جو روحي، كانت خجولة جدا وما تتكلمش. من خدمتها اللي استمرت معانا سنة أو سنتين إنها يوميا في الكلية توزع آيات، لكن فرقت مع ناس كتير جدا لأنها كانت حاسة إنه ما فيش أغلى من كده، بتحب إخواتها وعاوزاهم كلهم يتأثروا تديهم آية. في الأول بقول لكم كانت الحكاية كده شكلها غريب، يعني أنا في كلية يعني إنها بعد شوية بقى كل واحد مستني، وكتير كانوا يجي يقولوا إيه ده دي راكبة رشق للآية بتاعت النهاردة، هي عرفت منين؟ ده الموضوع اللي أنا أفكر فيه طبعا ده شغل ربنا بقى. فيبتدي يحس كل واحد، لأن أغلبهم ما كانوش بيقروا الإنجيل يعني زمايلنا، فكانت الآية دي لوحدها هي الرسالة اللي بتوصل لهم، فبقوا متشعلقين فيها وفرقة معهم جدا. فهنا الحفظ، التأمل، التفكير، أي شغل هتعمله مع الإنجيل هيعمل معك شغل كبير. الإنجيل على قد ما تديله يديلك. يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، أنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب. يعني إيه بكل حكمة معلمون ومنذرون؟ برضو يقولوا في الأديرة زمان ما كانوش يحكوا خالص، في بعض الكتابات القديمة يقولوا كده، كانوا طول النهار يقولوا مزامير، وكان الرهبان القدام حافظين تقريبا 150 مزمور، فما يقولوش هاي بقى وهلو جود مورنينج، لا لا. الساكن في عون العلي يستجيب لك الرب، فاهم ازاي؟ يستخسروا الكلام العادي. فكانوا ايه يقول لك بينفذوا الايه دي بالحرف، منذرين بعضكم بعضا بمزامير، يعني انت تقول له اول المزمور يكره وهو يديك هديه مزمور تقوم انت تكره، فاهم ازاي؟ يهادوا بعض مزامير من كتر حبهم في كلمه ربنا، ما هم هيقولوها هيقولوها، بس زي واحد وهو بيقول وصل لمزمور مثلا امل يا رب اذنك، فيقول لقابل واحد صاحبه امل يا رب اذنك، فالتاني يقول له استمع يا رب طلباتي. يعني حبهم للمزامير كان كده، مستخسرين يقولوا كلام عادي، وكل واحد بيدي التاني احلى هديه كلمه من ربنا. فطول الوقت محفوظين في كلام ربنا، يبقوا عايشين زي اللي في السماء، لا في مشاكل ولا في مضايقه ولا يحصل اي حاجه، ما فيش حاجه تهزهم. التنفيذ عشان تخشى الوصية، احنا قلنا الخشوع، التركيز، بعد كده قلنا الحفظ والتكرار والتركيز، حطيتهم مع بعض دول، حفظ والتأمل والتفكير. بعد كده لازم تنفذ. بمعنى ايه؟ برضه يمكن قلت الحتة دي في سيدني، اي وصية في الكتاب هتلاقيها فيها فعل امر او فعل نهي. في العربي نهي يعني ايه؟ لا، لا تقتل، لا تزني، لا تدين. أي آية تلاقيها فعل أمر اعمل احبوا اعداءكم مثلا، احسنوا الى مبغضيكم، او فعل نهي دي اسمها وصية. اول ما تقراها ربنا بيقول لك حاجة زي كده، المفروض تقول ايه؟ حاضر. يعني اللي بيقرا الانجيل مظبوط تلاقوه عمال يقول ثلاث كلمات طول الوقت. ربنا بيقول له حب اخوك، حاضر يا رب، انا بحبك، اشكرك يا رب، كل الاشياء تعمل معا للخير، امين يا رب. فمين عمال يقول ايه؟ تلاقوه عمال كده، امين، حاضر، اشكرك، سامحني، امين، حاضر، اشكرك، سامح. يعني ايه؟ يلاقي حاجه ما بيعملهاش، سامحني يا رب. يلاقي حاجه وصيه، حاضر يا رب. يلاقي حقيقه، امين يا رب، يعني مصدقك. يلاقي وعد حلو، اشكرك. هقولهم تاني، وصيه ترد عليها بايه؟ وصيه ترد عليها حاضر، حقيقه امين، وعد اشكرك. تاني لما تلاقي وصيه تقول حاضر، حاضر يعني تطلع تنفذ. لما تلاقي وعد اشكرك، ده عليه هو مش عليك انت، هديه منه، فعلى طول تقول اشكرك. لما يقول انتم افضل من عصافير كثيره، اشكرك يا رب ان انا اهم من العصفوره اللي انت بتاكلها دي من غير ما تعول الهم، اشكرك. لما تلاقي حقيقه امين، انا مصدق هذا جسدي، امين يا رب، خذوا كله، حاضر يا رب. فهمني ازاي؟ فتلاقي كل الكلام عمال يتصنف في الحاجات دي. هنا التنفيذ مهم، ان الواحد ياخد الكلام ويحاول ينفذه. يحكوا عن راهب دخل الدير جديد بسيط في الاجيال الاولى يعني، وبعدين كانوا بيلقنوهم المزامير، فيجي ايه راهب قديم يقعد معاه زي الكتاب، طوبى للرجل الذي لم يسلك، قول ورانا، يقعد يقول طوبى للرجل، خد فيه اسبوع مثلا حفظ طوبى للرجل. الاسبوع اللي بعد تعال نقول لك ايه، لماذا ارتجت الام؟ فلقى الراهب بصص له كده، قال له ليه؟ قال له المزمور الثاني، قال له مش لما اعمل الاولاني؟ هو ببساطه كده، هو انت قلت لي كلام انا هعمله ولا هحفظه؟ لازم اعمله، لا استنى عليا. بمنتهى البساطه كان بيفكر صح، انا حفظت المزمور، استنى هدخل على الثاني ازاي لما اعمل الاولاني؟ على الشغل اللي يعجب ربنا ده، روح اعمل الكلام ده، افعل هذا فتحيا، مش اعرف هذا فتحيا، افعل هذا فتحيا. من الحاجات اللي تخلي الواحد يخشى الوصيه، حاسب نفسك على الوصيه. برضو يحكوا عن قديس تاني، لقوا في اوضته كالاتي، حاطط الوصايا كده ايات محوطه في الاوضه بتاعته، ويقف كل يوم يتمشى في الاوضه، يقف عند الايه دي، لا تدينوا، لا النهارده وقعت في الادان دي، لا تغضبوا دي، لا تكذبوا دي، احبوا اعدائكم. فيراجع نفسه كل يوم، حاطط له مثلا 30 40 وصيه محوصين الاوضه، كل ليله قبل ما ينام يسلم على الايات، ويقف قدام كل ايه ويقعد بقى يقول له يا رب سامحني، ما عرفتش اعمل الحته دي، ما نفذتهاش. طبعا الناس دي بتتقدم بسرعه، احنا بنحكي قصص بسيطه لكن الغرض منها الناس دي بيتقدموا بسرعه، بيكبروا بجد، بيتغيروا، لان هم مش بيعرفوا الكلام، بيعملوا الكلام، بيحاسبوا نفسهم على الكلام، بيحاسبوا نفسهم على الكلام ليمتحن الانسان نفسه. ليه تفاجأ بالامتحان؟ أظن احنا في نظام التعليم في مصر في دايما امتحانات مراجعة كده، عشان الطفل ما يفاجأش بالامتحان، يحل نموذج امتحان. يعني امتحان جه قبل كده، ربنا مستعد يدينا نماذج امتحانات، أو مدينا اوريدي. انت فاكر ان يوم الدينونة ده يوم عجيب غريب؟ غريب ليه؟ تعال نقعد دلوقتي ونحل امتحان، نطلع وكلام ربنا نشوف تاخد فيه كام. مش ده نموذج امتحان؟ هو اكزاكتلي اللي هيجي زيه في اليوم الاخير. ناجح باذن الله ولا الوضع ايه؟ كلام يخوف، كلام يخوف، مش كده؟ طب خلاص يلا روح ذاكر بقى. هي نتيجتها ببساطه لما تلاقي نفسك بتقيس نفسك على الوصايا وتلاقي نفسك مش مذاكر، هي اعمل ليها حل، ربنا ما بيتضايقش، قول له يا رب سامحني على اللي فات، ساعدني اعمل اللي انت قلته. الاعتراف بأمانة من الحاجات اللي تخشى الوصية. من أجمل صور الاعتراف على فكرة الاعتراف بالوصايا. يعني إيه؟ أن تخلي الوصية هي اللي تحدد لك الخطية. هي فعلا كده، لأن أي خطية هي عبارة عن إيه؟ كسر وصية. ففي ناس شاطرين في الإنجيل تلاقي الاعتراف بتاعه عبارة عن عدد من الوصايا بيقول ما عملتهمش أو ما عملتهمش بأمانة. ففي راجل تقي مثلا يعترف يقول إيه، أنا هنا مش بصلي على طول. عاوز أقول له ولا أنا، بس ما بقولوش. فيقول لي لأن الكتاب يقول صلوا بلا انقطاع. فالراجل ده بيحسبها إزاي؟ مش إن الصلاة على طول شطارة، دي وصية. فبما إني لسه ما بصليش على طول تبقى خطية. فهمنا فكروا إزاي؟ أنا في واحد ضايقني أنا مش بكرهه، بس أنا لم أحسن إليه. أصل الوصية بتقول إيه؟ احسنوا إلى مبغضيكم، فأنا ما عملتهاش. يبقى هو مش بيحاسب نفسه زينا، هو بيحاسب نفسه على الوصية. النص اللي قاله المسيح إيه؟ طب أنا عملته؟ عملته قد إيه؟ أنا مش عاوزك تتعقدوا، بس أنا عاوز أقول إيه؟ الحكمة درجات. إحنا لسه سنة أولى حكمة، ما حصلش حاجة. سنة حضانة حكمة، وماله ربنا بيحب العيال. إنما ما نفقدش الأمل، نشتغل صح. فهنا الاعتراف يخليك تخشى الوصية. وبرضه علمونا برضه كأباء اعتراف من المناسب، أو أظن دي كانت طريقة أبونا ميخائيل إبراهيم زمان، إنه كان يدي وصية لكل معترف أو يحدد الوصية المناسبة لكل خطية، لأن كل خطية قصد منها وصية. فلما يقول له مثلا أنا بتخانق مع مراتي، يقول له مثلا إيه، الكتاب بيقول أحب نساءكم كأجسادكم، دي وصية ربنا يا ابني. لما يقول ما أثر في حق أبويا، يقول له يا ابني ربنا قال اكرم أبوك وأمك، مش يقول له ما يصحش، لا مش ما يصحش، ربنا قال. فلما يقول له ربنا قال لي لبشه، خاف كلام ربنا. فالموضوع مش يصح وما يصحش، الموضوع بكلام ربنا ما فيش غيره. النمو في دراسة الإنجيل طبعا عشان الواحد يخشى الوصية. كل لما يحب الإنجيل، الإنجيل بيجيب بعضه على فكرة، الإنجيل كله بيشرح بعضه وبيربط بعضه بنفسه. فإذا اكبر في دراسة الإنجيل، اعرف الإنجيل أكتر من كده، ادرسه اقرأه احفظه ذكره، لأنه الكلام ده بيقعد فيك وبيغير فيك من غير ما تحس، وبيحفر في قلبك حاجات حلوة. يبقى قلنا 7 نقط كيف نخشى الوصية: الخشوع أمام كلمة ربنا، القراية بتركيز، الحفظ والتأمل والتفكير، التنفيذ، حساب النفس، الاعتراف بأمانة، النمو في دراسة الكتاب. بنعمة ربنا احنا لمسنا موضوع الحكمة في سفر الأمثال. يعني الحكمة زي ما بقول لكم بحر وغنى وكنز لا نهاية له. فأنا ليه بس رجع عندكم عشان نطلع مستفيدين، نقرأ كلنا الشهر ده سفر الأمثال كل يوم إصحاح، وكل يوم تحفظ حكمة واحدة بس وتحاول تفكر فيها اليوم كله، تكتبها. طبعا لو حكيت فيها مع حد أحسن عشان تثبت في دماغك، مع مراتك، مع أولادك، مع صاحبك، وتحاول تحفظها وتفكر فيها وتعملها. لو عملت أو حفظت 30 حكمة في 30 يوم، هتلاحظ بعد 30 يوم حياتك اختلفت كتير قوي. احنا مش عندناش خلاص في لحظة، لكن عندنا تغيير بنعمة ربنا مع الاجتهاد. فاللي بنقوله مش عجيب، لكن تأثيره عجيب. اللي بنقوله مش مستحيل تنفيذه صدقوني، بس تأثيره عظيم جدا. وبالتالي ياريت كلنا ناخد التدريب ده، هنقرأ صح واحد، طلع آية واحدة فكر فيها، نحكي بيها، نكلم ربنا فيها في الصلاة، نكملهم 30 آية، نسمعهم لآخر الشهر. ربنا يدينا حكمة، لإلهنا كل مجد وكرم إلا بدل.